الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. عجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا ارحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله، وتذل بها النفاق واهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة بحق محمد وعترته الطاهرة، لعله من أفضل الأعمال على الإطلاق، بل تتأكد في ليلة الجمعة ويوم الجمعة حتى ورد أنه من صلى على محمد وآل محمد مرة لم تبق من ذنوبه ذرة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على بركة الله نتواصل بهذه الدقائق المباركة في خدمة مجموعة وفلة طيبة من هذه الوجوه الرسالية، كي ما نتداول بعض الأمور المهمة، أو بالأحرى في موضوع أهم في حياة الإنسان، كمقدمة واضحة نستذكرها ونستعيدها معكم. المذهب الحق الشيعي يعني الاثنى عشري يتميز بمميزات متعددة، ولكن الميزة الأهم والأصل الأهم والأصل الركين والسند السميد في مذهب أهل البيت الإمامة. الإمامة كما تعرفون لدينا في الدين أصول الدين وفروع الدين، تمام؟ أصول الدين، إيش قد أصول الدين؟ خمسة: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، والمعرفة. أصل من أصول الدين الخمسة عند الطائفة الحقة الإمامية، الإمامة. الإمامة هي المركز الذي ذاب فيه البعض ودافع عنه بقوة، والبعض الآخر حاربه بقوة. المهم، أدلة الإمامة عقلية ونقلية، الخلافات ما رح نتناولها احنا. احنا الآن نأخذ أصل موضوعي وبرهن عليه عقلا ونقلا في أن الإمامة أصل من أصولنا. الله سبحانه وتعالى ذلك الموجود المجرد واجب الوجود الكريم المعطاء العليم القدير أراد أن يهدي الناس إلى الكمال وإلى المراتب العليا، فكان لا بد من رسول. فلما نستدل في العقائد على ضرورة وجود رسول نقولها ضرورة عقلية، وجوب عقلي. العقل يكون يعرف أنه إذا الله مجرد الناس ما تستطيع بأذهانهم البسيطة أو المتوسطة أن تتلقى من الغيب ومن السماء، فكان لابد من أشخاص الله سبحانه وتعالى خبرهم واختبرهم وامتحنهم في عالم الغيب، كيما بعد ذلك ينتخبون كرسل بينه وبين خلقه. فلدينا 124,000 نبي متمام، وبعضهم كانوا رسل. هؤلاء يؤدون الرسالة ويبينون الشريعة ويبينون الأصول والفروع، يبينون الدنيا والآخرة، يبينون الأحكام المختلفة. ومسيرة الأنبياء التي بدأت من آدم عليه السلام وانتهت بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على
محمد وآل محمد.
مسيرة حافلة بالتضحيات والجهاد والمبادئ العليا والسمات الراقية. فماكو نبي من الأنبياء لما تقرأ سيرته كانت حياته حياة ترفية أو حياة ساذجة أو حياة عبثية، وإنما تشوف الأنبياء حياتهم حياة الجد، حياة التخطيط، حياة الرسالة، حياة العقلنة، حياة ذلك الإنسان الذي يعرف من أين وأين وإلى أين. هكذا هو النبي. فتجد ساعاته ودقائقه وأيامه عبارة عن موسوعة معرفية علمية وعملية، ويعيش من أجل الآخرة. هذا مو معناها ما يحيي الدنيا، لا، يحيي الدنيا بسعادة، ولكن عينه على الآخرة. لأننا إحنا كما تعلمون ناس نؤمن بوجود الله ووجود الآخرة، وبالتالي عملنا في الدنيا مؤقت، مؤقت متمام، وسوف نسير إلى الآخرة. معناها مو معناها عملنا مؤقت ما نبني الدنيا، لا. الفرد الإسلامي المؤمن، بل الذي ينتمي إلى مدرسة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يجب أن يكون الأنجح في الدنيا والأنجح في الدنيا والأقوى في الدنيا. أقوى في الدنيا شنو؟ يعني يكون متميز. أهل البيت سلام الله عليهم وهكذا الأنبياء لم يكونوا فقط أشخاص صلاة ليل وعبادة وقرآن وتعبد وسجدات ويونسيات وأذكار، لا. ليس منا من ترك آخرته لدنيا أو ترك دنيا شنو آخرته. المؤمن الرسالي وهكذا النبي وهكذا الرسول وهكذا المعصوم تجدون عنده توازن ونجاح في الدنيا وفي الآخرة. المهم، هاي سلسلة الأنبياء انتهت بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومن بعده أمير المؤمنين عليه السلام، وهكذا استمرت هذه السلسلة الذهبية إلى الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه، وجعلنا وإياكم من الأنصار والقادة والرادة في حركته المباركة وفي التمهيد لظهوره وفي دولته إن شاء الله. هاي السلسلة المباركة هي سلسلة الإمامة، سلسلة الإمامة. وهناك بالعقائد إن شاء الله تعالى، أنتم من أهل المعرفة والعلم، هناك نستدل كذلك الأدلة التي تدل على وجوب الإمامة هي نفس الأدلة التي تدل على وجوب الرسالة والرسول. مثل ما نحتاج رسول مرسل من الله سبحانه وتعالى كيما يكون سفير ومترجم للغيب وللملكوت، ها، كذلك نحتاج أنه من بعد الرسول من يكمل هذه المسيرة. وهذا مو مسألة تشهي وهو، لا، نحن في مسألة الإمامة عندنا الأدلة العقلية وكذلك الأدلة النقلية تتزاوج فيما بينها وتتكامل وتندمج قطبان، ها، وتبين هذه الحقيقة. إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي. فإذا ذاك الشخص يقول حسبنا كتاب الله، ضلال مو ضلال؟ ضلال مو، ماكو السب هاي سوشيال ميديا، ها، خليني أنا والقرآن وأنا ذهني، ويبدي يفسر القرآن وحده. يعني الإنسان ما يستطيع أن يفصل القرآن عن العترة أو يفصل العترة عن القرآن، لا، علي مع الحق والحق مع علي، ولن يفترقا حتى يرد عليه الحوض. علي مع القرآن والقرآن مع علي، ولن يفترقا حتى يرد عليه الحوض. القرآن والعترة قطبان مندمجان، لا تفكيك بينهما. ذاك الرجل، ها، في ساعات الشدة على النبي صلى الله عليه وآله في رزية الخميس يقول حسبنا كتاب الله، وهذه المقولة مقولة صائبة ومقولة خاطئة، مقولة خاطئة، مقولة خاطئة. فالإمامة بالنص بالدليل العقلي والنص المتواتر القطعي ثابتة عند الشيعة الإمامية. ونحن نقاتل من أجل الإمامة، لأن الإمامة بالدليل يسموه الإني، يعني من المعلول إلى العلة، اللي من عرفكم فقد عرف الله، من أحبكم فقد أحب الله، واضح؟ وبالتالي إحنا لما نريد طريق، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. بعد واحد يريد يطب من الشباك، يريد يعبر الحائط، هذا حسبه. إحنا مؤدبين بآداب الله وبآداب العقل والمعرفة والسنة وآداب الشريعة، ونشتغل كما يريد النبي صلى الله عليه وآله وكما يريد الله سبحانه وتعالى. عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وبالتالي ما أريد، إن الوقت ضيق، أدخل رأسا على المبحث مالتنا يعني المختصر. الإمامة ركن ركين وهي الأساس، أساس ركن ركين وهي الأساس. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الرواية مو بس إذنه، لا، الرواية موجودة عند الفريقين، هم حائرين الجماعة الجهة الأخرى شلون يلزقوها. لا، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. طبعا فالإمامة استمرت إلى المهدي المنتظر الحجة القائم الذي ننتظره بفارغ الصبر، ونرجو من الله أن تكتحل أعيننا بالطلعة الرشيدة والغرة العميدة إن شاء الله، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إن شاء الله. الإمام المهدي سلام الله عليه، وهو الإمام 12 بهذه السلسلة الذهبية، بدأ يخطط، لأن أكو تخطيط إلهي لغيبة صغرى وغيبة كبرى. الغيبة الصغرى كان النواب الأربعة، وبعد النائب الأخير علي بن محمد السمري، جت الرسالة من الإمام، مسج من سلام الله عليه، قال أحد أمرك، مضمون الرسالة، إنك ميت ما بينك وبين 7 أيام وكذا، وقد أذن الله سبحانه وتعالى أن تقع الغيبة الكبرى. فأكو تدرج، مو يعني بتعبير الجماعة step by step graduation، سواء وصلونا إلى الإمام المهدي. الإمام المهدي خلى 4 نواب، صار الاتصال مو مباشر، indirect ويا النواب، بدأت الشيعة تتعلم أنه مو بالضرورة تتصل بمن، بالإمام أكو النواب، هذا اللي نسميه إحنا النيابة الخاصة والعامة، دول الأربعة الخاصة، هاي بالنص، نيابة خاصة بالنص. النائب الأخير علي بن محمد انتهت النيابة بعد، وبدأت الغيبة الكبرى، بدأت الغيبة الكبرى. لما بدأت الغيبة الكبرى، أهل البيت سلام الله عليهم وكذلك النبي، وهكذا الأدلة، وهكذا الله سبحانه وتعالى بمقتضى الحكمة، ما يترك الناس سدى، ما يترك الناس سدى. ففتحوا الباب أهل البيت سلام الله عليهم لنيابة الإمامة العامة نسميها، والأدلة على النيابة العامة للفقهاء المجتهدين العدول أهل الوعي وأهل البصائر، كيما يتسنم الأمر ويدير دفة الأمور في مسألة الدين والعقيدة والشريعة والحياة، فتحت من قبل أهل البيت سلام الله عليهم، وبروايات متعددة وبأدلة عقلية. فمسألة النيابة عن الإمام المعصوم وعن الإمام المهدي سلام الله عليهم وعن المعصومين كنيابة عامة، هذه مسألة نستطيع أن نقول مجمع عليها أنه لا بد من نيابة عامة، ونقصد بالنيابة العامة يعني الفقهاء العدول، يعني المراجع الكرام. تمام؟ مثلا من الروايات: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواية حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، وفي رواية أخرى: فالراد عليه الكراد على الله. وفي رواية أخرى وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. والنصب أو التنصيب لا صح التنصيب ووجود الفقيه العادل أصبح حجر الزاوية في مذهب الشيعة الإمامية في عصر الغيب. وبدأت من الفقهاء المتعددين الطوسي المفيد المفيد المرتضى الطوسي وهكذا بدأت هذه السلسلة المباركة والتي كانت دائما وطالما تحفظ هذا المذهب وهذا الدين وهو دين الإسلام الحق وتحمل المبادئ والقيم. لأن إحنا لما نرجع للمرجعية المرجعية ترجع للمعصوم نبقى ضمن مدرسة علي بن أبي طالب سلام ما نروح منها يمين أو شمال، لا، مدرسة تبدأ بالإمام أمير المؤمنين ونبدأ نأخذ من كوثر الحسن ونأخذ من معين الحسين وهكذا من هذه الأبواب المباركة وهذه السفن العظيمة وهذه الأنوار اللامعة نستمر من نور إلى نور ونتربى في هذه المدرسة. فتشوفون الشيعي الإمامي مبدئي مو متلون، لا، لأن الأساتذة مالته رئيس المذهب الإمام الصادق المرجع الأعلى إذا صح التعبير مال الطائفة اللي هو أمير المؤمنين، ها، هذا كله ضمن الحدود العقلية والعقلائية والشرعية وقد تأدبوا وتربوا ضمن هذه الشريعة وإحنا نستقي منهم. الإنسان اللي يروح للمي تعبيرنا الخابط يشرب خابط مو، وإذا مي عفن يشرب عفن، وإذا كوثر إنا أعطيناك الكوثر يشرب ماء معين ولا يشرب ماء معين، وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. طريق علي بن أبي طالب والصراط علي وطريق علي بدت الغيبة الكبرى وبدأ الشيعة يعني يحتادون الرجوع إلى من ينوب عن الإمام المعصوم. وهذه مسألة مقررة في الأدلة. والمسألة الآن تدرون الآن السوشيال ميديا وهذه التيارات الفكرية المنحرفة والمكر الذي ينكرونه شمالا وجنوبا سماء وأرضا من أجل أن يعني يفرطوا العقد ويلوثوا أذهان الشباب. ذاك الإنسان لابد أن يتعلم، يقرأ، يدرس، يباحث كيما ترد هذه الشبهات. لأن الإنسان يعني لابد أن يكون تحت هذا القانون بإيجابيته مو بسبب هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طالب العلم دعوا إن شاء الله كلكم طلبة علم إن شاء الله كلكم تجمعون بين المستوى الأكاديمي والمستوى الحوزوي إن شاء الله. ساهية مخاطرة نذكرها إحنا. الأكاديمية جيد أن الإنسان ينتمي للأكاديمية ويحصل شهادة، يعني هاي تفتح العقل وتخلي الإنسان يمر بتجربة لطيفة 4 سنوات 5 هسه إما مجموعة طبية مجموعة هندسية مجموعة إنسانية ولكن لطيف وجميل وشيء عظيم أنه الإنسان يجمع الأكاديمية والحوزوية. نو لما يدخل إلى الحوزة سوف يجد هاي طعنة سنة بعد شو بس نسوي واسع نوعه. لما يدخل إلى الحوزة الإنسان عقله ينفتح انفتاحة أخرى هاي دعوة إلى كل الأخوة للانتماء والجمع بين يعني الطريقين. وأذكر هذه لأن أنا مريت 20-25 سنة وهاي اللحظات المباركة ما أشوفكم أتذكر البدايات. الإنسان قد ما يقرأ بالأكاديمية فجيد جدا، العلم ومعرفة وخدمة للإنسان، بس لما يدخل الحوزة ويبدأ يقرأ علوم الحوزة علوم آل محمد صلوات ربي عليهم أجمعين تخلي ذهنك حر، ذهنك حر ومنفتح ويبدأ يفهم الحياة بفهم آخر ويفهم الروايات والقرآن والأحداث بفهم آخر باعتبار أنه الحوزة يعني هكذا جعلت من الإمام الصادق والطوسي واستمرت حوزة رصينة متينة عظيمة كريمة ثرة تعتمد المناهج العقلية والنقلية، ها، وتربي الإنسان على مسألتين، أو خلينا نقول الحوزة تأخذ بيد الإنسان في مستويين: مستوى العقل فتجعل العقل شحاذ أو شاحذ وقوي وألمعي، يستطيع أن يلقف الفكرة، وتجعل القلب طاهر، والإنسان قلب وعقل، عقل يفكر وقلب شنو يحب. فإذا التفكير مال الإنسان انفتح إلى مدى واسع والقلب أحب الله وأحب الناس، الإنسان يكون راقي جدا، راقي يكون يعني في سلسلة وفي سلالة الأنبياء وفي طريق الأنبياء. وهذا اللي أنا أقول لكم يا دعوة لكم، وبعض الأخوة لعله يعني ميديكال ستاف هنا مجموعة طبية، أنا أذكر قبل 25 سنة كنا في المجموعة الطبية، ويعني الشهادة حلوة والشباب حلو والتخرج حلو والتعيين حلو، بس الأحلى منه والأكثر جمالا أنه الإنسان يفكر بكلا الطريقين وينتمي إلى الحوزة، لأن الحوزة تصنعك، تصنع عقلك، تصنع قلبك، تصنعك كإنسان قائد ورائد ومجاهد وواعي، وإنسان يتحسس ويتلمس آلام الآخرين، ما تجعلك عفوا يعني أناني تفكر فقط شهادتي، تعييني، زوجتي، أولادي، سيارتي، بيتي، كملت رسالتي، لا لا، تخليك في مستوى نكران الذات وخدمة الناس، وفي المقولة اللطيفة: أسعد الناس من أسعد الناس، أسعد الناس من أسعد الناس. وفي رواية أخرى يعني الخلق عيال الله. المهم نرجع إلى بحثنا، استمرت مسألة الغيبة، وبدأ العلماء يأخذون يعني المكانة المرموقة في التشيع، وهذا اللي جعل التشيع قوي ما مشتت. أنا أحكي في الخطوط العامة، هسه مرة تطلع منا فرقة، مرة تطلعون منا جماعة، مرة تطلعون منا ناس، ما ندعوه، شوف الخط ماشي، الخط ماشي، والمرجعية ماشية، والدين ماشي، والمذهب محافظ عليه. واستمرت هذه المرجعيات التي تحفظ الدين وتدافع عن المنظوم وتعمل بقوة كيما ترسخ مبادئ العقيدة والأخلاق، وتبني الإنسان الكامل والإنسان المجاهد والإنسان الواعي الذي يستطيع أن يعني يعمر الدنيا ويعمر الآخرة كذلك. فالنتيجة من هذه المقدمة أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء، والأنبياء النبي الخاتم صلى الله عليه وآله أقرت الإمامة كأصل من أصول الدين، والإمامة انتهت بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ثم بالعقل والنقل كما سوف نرى في بعض يعني الأدلة السريعة ثبتت النيابة العامة عن المعصوم سلام الله. سلام، راح أفتح قوس لأن إحنا عصر الشبهات، ها، يجي يقول لك أنا ما أحتاج النجف، ما أحتاج المرجعية، ما أحتاج طالب العلم، ما أحتاج الفقيه، ما بيجي، تمام، يقول لك أنت الله منطق عقل وأنت عقلك كافي، ليش أنت تستصغر عقلك؟ أنت روح أقرأ قرآن، أقرأ بعض الروايات وتفقه، ها، هذا أحسن الجواب. بتقول له مسألة المرجعية يعني كمرجع وكمجتهد وكفقيه ويرجع للناس، المسألة عقلائية، إحنا ما نحيد العقل أبداً. الإنسان الآن إذا مر في آلام معينة في القلب، ها، أو في سبازم يسموه أو تقلص، ما لحق كيف يأخذ أي دواء، يرجع علمه إلى الخبير، تمام، أو ألم في الباطن أو ألم في الركبة، ها، مو راس يقول له بعضهم ماكو شيء ماكو شيء، أخذ والله برستول وضرب هاي الأبرة عن ضربتها، عشان من يمه، هذا مو صحيح. سيرة العقلاء والعرف والناس ترجع إلى أهل الخبرة، تريد تبني عمارة تروح المهندس مدني، مهندس معماري، هذا يسوي لك الخريطة، ذاك يقرر لك قوة ومتانة التسليح وإلى آخره وتبني العمارة، تمام. تريد تكمل الداخل تروح المهندس ديكور، تريد صحة ما صحة وعافية وتروح الطبيب، تريد أن اختصاص
ما يصير الطبيب بأرقام مراتبه السيارة شوية ماكو عتمتت قال أنت مو طبيب تعال صلح السيارة. وكذلك الميكانيك الخبير المحترم ما معقولة مثلا في بعض الأحيان يقولهم ما أدري يقول استعمل أيش أنت ميكانيكي، لا الاختصاص محترم، رجوع الجاهل إلى العالم وأهل الخبرة ثابت، وهذا اللي أول دليل وآخر دليل ماكو نستعمله كدليل بداهة في رجوع الجاهل إلى العالم في الأحكام الشرعية. فبعد الإنسان يقول لا أنا عقلي وأستطيع وأفهم القرآن، نعم أنت عندك عقل وتستطيع أن تفهم وتستطيع أن تكون اختصاص، بس مو خارج الساحة وإنما داخل الساحة. طبعا تدخل للحوزة وتدرس مقدمات وسطوح وسطوح عالية، ومن ثم تطبع الخارج 15-20 سنة تستطيع بعد ذلك أن يكون لك رأي، ورأي حجة نسمي يعني بدليل. ولا إذا الآن الطبيب تخرج رأسني يمارس الاختصاص الدقيق، لو يكون يصير يسموه روتيشن إقامة، وبعدين يمر سنوات الدكتورة ماتاي يسموها الزمالة أو الدكتورة، ورا ما يختص يلا الناس يقول لك هذا خوش طبيب تمام، وكون ويا هذا المستوى النظري لك مستوى شنو هو عملي مو تمام، بعد ذلك يقول لك هذا طبيب جيد، هذا طبيب، هذا مهندس جيد إلى آخره. فهاي سيرة رجوع الناس العوام المقلدون إلى المجتهد سيرة عقلائية، ويحترمها إحنا، نحترمها في كل مجال من مجالات الحياة، الرجوع إلى أهل الخبرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا على مدرسة شبه ماشي الآن، شنو أنتم ذولا رجال الدين أهل العمايم أنت تقدر؟ أكو واحد الآن أول طبية يستطيع أن يجري عمليات معقدة في القلب والدماغ، يصير إنسان أول هندسة يبني عمارة ناطحة سحاب أو جسور متقاطعة، لو الإنسان يجب أن يكون من أهل الخبرة ومن أهل الحرفة. لذلك هذا الدليل الواضح البديهي أنه السيرة العقلائية جارية على الرجوع إلى أهل الخبرة، وأهل الخبرة في الدين والعقيدة والشريعة إنما هم العلماء والمراجع والمجتهدين. المهم هذه نظرة عامة، الآن أخذت شوية منا في مسألة النيابة العامة الثابتة، كما قلنا البحث طويل الذيل، يعني لما تجون بالحوزة لا هذا الكلام اللي نقول الآن 15 دقيقة 20 هذا نبقى به أشهر في إثبات أمور وأصول وبحوث، باعتبار السماء اللي يعني إحنا بهاي المؤسسة المعرفية الحوزوية يعني دائما الفكر يجنح إلى كثير من الأمور يعني في الحوزة، بس نحاول نلملم البحث لأن يعني الوقت مضيق. المهم هذه دعوة لكم كلكم إن شاء الله تعالى، لأن يعني الإنسان إذا صار من أهل الأكاديمية وأهل الحوزة يستطيع أن تكون البصمة مالته قوية جدا مع نفسه مع الآخرين في المجتمع، مش مهم، مهم جدا. وجناب الأخوة يتذكرون يعني أغلب الطلبة الموجودين في جامعة الصدر إنما هم أطباء ومهندسون وصيادلة وأساتذة، وجمعوا بين الأمرين، ولذلك التأثير مالتهم يصير أقوى. يعني هذا الدنيا الأكاديمي أرجع وأكرر تنفتح معادلات الدرجة الأولى والثانية والرياضيات والفيزياء والكيمياء، العقل ينفتح، فلما يجي للحوزة يستطيع أن يلتهم هذه العلوم الحوزوية، وبعدين إنه بيشوف اللذة اللي يعيشها هو بالحوزة بالفكر الحر، وتبدي روحه تنفتح انفتاحات كلش راقية ماكو، بحيث بعد يدرس مو من أجل الشهادة وإنما يتعلم ويعلم من أجل العلم والخدمة، من أجل الرقي الفكري، بل فنقول من أجل العبودية لله، وما خلقت الجن والإنس إلا العباد هي المعرفة في بعض التفسير. هذا بالنسبة إلى النيابة العامة. في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم ومدرسة الاجتهاد والتقليد يتفقون على أن المجتهد المرجع الفقيه بالمواصفات المعروفة التي تذكر في الرسالة العملية نائب عن الإمام. نعم يختلفون في الدائرة التي يتحرك فيها الفقيه، كلهم يقولون أن المرجع المجتهد بالصفات المعروفة التي له ملكة واقتدار، ملكة أو قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية والذكورة والتقوى، يتفقون على أنه المرجع نائب عن الإمام، ولكن حدود النيابة تختلف. هذا المعروف بالخلاف المحترم والمستدل عليه من الطرفين، أنه الخلاف بين النيابة الخاصة والنيابة العامة. النيابة الخاصة والنيابة العامة، النيابة الخاصة ببساطة دائرة ضيقة، والنيابة العامة دائرة شنو؟ وسيعة. وكل من الفريقين يستدل على نظريته التي يريد بها التقرب إلى الله، ويريد بها أن يكون المثل الأفضل للنيابة عن المعصوم سلام الله عليهم أجمعين، وهي ما تعرف بالولاية الخاصة أو الولاية العامة، أو شو اسمه، ولاية الفقيه. ولاية الفقيه، ولاية الفقيه هي الدائرة الواسعة والتي يكون فيها الفقيه نائب عن الإمام الغائب وعن الأئمة المعصومين في مجالات شتى في الحياة، كما سوف نحاول إن شاء الله أن نصل إلى هذا البحث بإذن تعالى. المهم، خلاف شديد، خلاف شديد، ولكن الذي فتح الباب لمسألة ولاية الفقيه كما تعلمون في العصر الحاضر هو السيد الإمام الخميني قدس سره في يعني مبحث ولاية الفقيه، وبين أنه الفقيه بين يعني إعلانياً وإعلانياً أن الفقيه ينوب عن الإمام بدائرة واسعة، بس هذا هم أكفت شبهة علمية أو تاريخية أو موهومة أن السيد الإمام الخميني هو الذي ابتدع أو أظهر ولاية الفقيه. هذا مو صحيح. جذور ولاية الفقيه موجودة في تاريخ الشيعي، ولما واحد يقرأ بالحوزة يجد أنه النراقي رحمة الله من علمائنا يتناول ولاية الفقيه، وهكذا صاحب الجواهر، جواهر الكلام، عندنا في الموسوعة يسموها جواهر الكلام، وكان مرجع من المراجع يعني المعروفين في الوسط الشيعي صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر، يذكر هذه المسألة. ما راح أذكر هواي كلام، بس إحنا بعد كل واحد نحن أصحاب الدليل حيثما ماله نميل، والحوزة اللطيفة مثل هاي الجامعات العالمية ماكو حوزة حرة ما تقيدك. الآن لما تطبون إلى جامعة أوكسفورد أو غيرها بعض الجامعات العالمية ما تقيدك بمنهج أو أستاذ، أنت تروح للأستاذ ويطوك الكورس، وأنت بعدين شو وقت ما تريد تجاوب الأسئلة يخلي الفكر مالتك حر والروح حرة. الحوزة هيك، الحوزة هيك، يعني أنت لما تبنى فكرة أنا ما أسقطك إذا الفكرة تختلف وياي، أنت إلك دليلك وأنا إلي دليلي، هاي مساحة حرة. أهم شيء أنت الفكرة اللي تتبناها يجب أن تكون مع الدليل، لأن يعني القرآن يقول ولا تقفوا ما ليس لك به علم، لا تمشي ورا شيء بدون دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الدليل والبرهان، إحنا من هاي المدرسة المباركة اللي نعتقد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أنه الفقيه يجب أن يمارس الأدوار الواسعة في نيابته عن المعصوم، ولعل هذا التبني العلمي هذا تأكد وترسخ وتجذر وأصبح، لعله أقول، بل أنا أقول أستطيع أن أقول أصبح هكذا بديهيا في عصرنا الحاضر بعد سقوط الطاغية الصنم، لأنه تنفس الشيعة الصعداء في مسألة العلم والمعرفة وفي مسألة يعني التصدي إلى الدولة، فقبل نشوف في مفاصل مهمة بالحياة عنا وين؟ على الفقيه، في مسألة الاحتلال والجهاد وكذا عنا على الفقيه، في مسألة الانتخابات عنا على الفقيه، فلو باقي الفقيه بالأدوار الصغرى مالته والدائرة الضيقة يقدر يدير الحياة؟ لو بعض العملاء، بعض التيارات، بعض العلمانيين، بعض الذين يحاربون الدين ويحاربون الوطن كان يعني دمروا الحياة. لا، تشوفون المرجعية بعد 2003 تصدت بقوة حتى أهل الولاية الخاصة، ومن يقولون أن الفقيه لابد أن يشتغل بولاية شنو خاصة، بدأوا يصدون أو ما بدأوا يصدون؟ بدأوا يصدون، في أمور كثيرة تتعلق بالحياة، بل بعض المؤسسات الدينية هناك أو هناك دخلت في مشاريع مختلفة لإيجاد فرص عمل للشباب، لإيجاد مشاريع إسعاد الناس، لأن آخر شيء الإنسان يحب الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت، سواء الذي شنو أطعمهم من جوع وآمنهم، يعني سوى رب العالمين للإنسان على مدان عبده، أعطاني بيت وأعطاني شنو لقمة، طريق إلى الله، مو أعطاني أدلة فلسفية وأعطاني أخلاق، لا لا، أكون مجال أنه الإنسان إذا تريد يعبد الله سبحانه وتعالى هيئ له اللقمة، هيئ له السكن، هيئ له الضمان، هيئ له المعرفة، ها يحس بنفسه إنسان يحب الدين أو ما يحب الدين. فليعبدوا رب هذا البيت. ولذلك تشوف قل بعد 2003 توسعت المسؤوليات وتوسعت المجابهة الفكرية والعملية مع العدو الظاهر والعدو الباطن. المرجعية بعد ما اكتفت، سواء كانت المرجعية بالمستوى الخاص أو التي تؤمن بالولاية العامة، فأم الولاية العامة ها أو ولاية الفقيه، الأدلة مالتها مجردة وكاملة وشاحذة، سيف المقاومة الفكرية من جذريات التنظير مالتها. أما المقابل اللي يمشي بالدائرة الخاصة ظل شوية لعله يحير في التنظير، لأن إحنا ما نشتغل شيء عملي إذا ما عندنا عليه دليل نظري، حجة لازم، مو إحنا ندخل أي مكان إذا مو قبل ذلك مستكشفين المكان. شايفين أنتوا الفرقة مال الهندسة العسكرية إذا أكو حق الألغام رأسين الجنود يطبون له كون الفرقة الهندسة تطبق منهم، ها دول خبراء مهندسين بالهندسة العسكرية والألغام عندهم أجهزة ورا ما يمهدون الطريق، يلا الإنسان يدخل والجيش يقتحم، تمام؟ هكذا الإنسان في مستوى الفكر ما يجوز له أن يدخل أي حقل من الألغام بالحياة إذا ما هو قبل ذلك هندسة فكرية، تمام؟ الهندسة الفكرية لصاحب ولاية الفقيه حاصلة ومهيئ نفسه أنه يعلم الفقيه صلاحياته واسعة من ناحية الاقتضاء، نعم من ناحية المال كان أكو مانع، موجود الطاغية موجود الظلمة، ولكن لما ينفتح المجال الفقيه يشتغل ولا ما يشتغل؟ يشتغل. فالولاية العامة أو ولاية الفقيه بالدائرة الواسعة نحن ما نؤمن به ونعتقد به ونسير عليه، لأننا نعتقد أن الولاية العامة أو ولاية الفقيه والنيابة العامة هي التي تحقق المستوى الأعلى والأكثر ضماناً والأكثر تأثيراً في المجتمع، وبالتالي تحافظ على دنيا الناس ودين الناس. الجندر، النوع الاجتماعي، ها سووا الكتب مالتها وللدوائر، يا بتر البشر مو ذكر وأنثى، ممكن الصبح ذكر وبالليل شنو، وممكن الصبح أنثى وبالليل، وممكن لا ذكر ولا أنثى، لا شوي يستكلم أجلكم الله. وهاي بألمانيا شفتوها يمكن بعض الدول الغربية، ها آلاف سجلوا نفسهم أجلكم الله دوك شلب، يعني ذاك عارف حش اللي يسمع، ها حشنو هو يسوي هاي من الأصوات، وبدأوا يجيبونه معظام وما أدري شنو. هذا الإنسان هيك يوصل؟ تجي للتنظير يقول لك خليه براحته، أنت لا تحيد الحرية في الفكر، عري ومرقص ومساكر ومخامر، حرية في الفكر، حرية في السلوك. شو الحرية؟ أكو ضوابط عامة، أكو ضوابط عامة. التصدي قصد للجندر من تصدي؟ ها تصدى العلماء ووقفوا بقوة، حتى يعني الحمد لله رب العالمين توقفت مسألة شنو تبني الجندر كما تبني في دول، يطلع ما أريد أجيب الأسماء، دولة عظمى الآن رئيس وزراءها قبل كم يوم ها مثلي هوموسيكشوال، ها هو ومتزوج لذكر، وخلى وزير الخارجية مالته الزوج مالته مكيف مطلع وياه، وذولا يضحكون وهاي عادي كلش عادي. هاي من اللي يصدى هاي المسؤوليات الكبرى؟ الدستور أو ما دستور أو النوع الاجتماعي أو مسألة أمور اقتصادية أخرى. هذه إذا الفقيه بقى بالدائرة الضيقة مالته، الجماعة هناك بيش الجهة ماكو وبتيجي المنطقة وبالغرف المظلمة يشتغلون. هاي السياسة والدنيا والأموال فتشي يعني تغر من تغر. ولا هو نفسه كان طلحة والزبير مو يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وآله تمام. ولما جت الدنيا طلعوا مع صاحبة الجمل ها وقتلوا ما قتلوا تحت رارة الظلام مع ما كان السيف مع الزبير. الزبير من خلف النبي صلى الله عليه وآله ها الزبير أمير المؤمنين لما بالمرويات ومش السيف مع الزبير قال طالما دافع هذا السيف عن رسول الله صلى الله عليه وآله بس بعدين مات على الظلام لا من أجل الدنيا والمال الدنيا والمال. فقصد الفقيه نؤمن أنه لا بد أن يكون بدائرة واسعة حتى يستطيع أن يؤثر في كل مكان. شنو إحنا دولة عراقية 70% تقريبا شيعة إمامية لا زال النكاح والطلاق والشرع مالتنا على السنهوري وغير السنهوري وعلى الفقه يعني على الفقه الدستور الفرنسي وعلى المذهب الحنفي أو الشافعي. هاي مقبولة هي مقبولة؟ هذا إحنا الطلاق مالتنا إذا مو بالشروط الشرعية وبشاهدين عادلين طلاق باطل. شو تروح تزوج من واحد آخر؟ ردنا نسوي محاكم جعفرية وقانون جعفري ها؟ ثارت الثائرة من بعض الجهلة أو بعض المناوئين أو من دوائر العلمانية والشيوعية ها وشلو؟ أما إحنا من حقنا قانون جعفري مثل ما شيعة الكويت وشيعة باكستان وشيعة أفغانستان وشيعة لبنان كل والبحرين عندهم قانون جعفري. بس بالعراق خطرة. العراق 70% وصل قانون جعفري وذولا يبرزون أهمية الدين وأهمية النجف وأهمية المرجعية أهمية مذهب علي بن أبي طالب. خطر وكفى وأجهض المحاولة وقتلوها. أي أحسن أي أحسن أي زين. المهم راح أنا أذكر بس في مسألة ولاية الفقيه. ولاية الفقيه وحدها أو مسألة الأدلة عليها يعني هاي وحدها إذا عرفنا ندرسها في الدروس البحثية النجفية الخارج تحتاج سنة تقريبا. رحمة الله على الشيخ منتظري لديه 4 مجلدات تحت عنوان دراسات في ولاية الفقيه. وهكذا أكو كتب كثيرة في ولاية الفقيه يعني تحتاج بحث. ولكن أنا أذكر مقالتين لبعض العلماء في مسألة ولاية الفقيه اللي يبين لك يعني عجيب هذه المسألة. البعض يعتبر ولاية الفقيه من الأمور البديهية والضرورية والواضحة والمسلمة، بل الذي لا يقول بولاية الفقيه لم يذق من طعم الفقه شيئا. أشرح نقرأ العبارة. خلنا نقرأ العبارة. هاي العبارة إمن. هاي العبارة للشيخ الجواهري رحمة الله عليه. يذكر أدلة كثيرة. أنا أستعين طبعاً بهذا المسألة. أول شيء أذكر لكم المحقق الكركي. المحقق الكركي يسمونه المحقق الثاني عندنا، يعني من الرفرنس المراجع الحوزوية ماكو في مسألة العلم يعني والكتب العلمية. المحقق الكركي اسمع شو يقول في مسألة ولاية الفقيه. يقول مسألة إجماع على ولاية الفقيه: اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه من مدخل خاص وعام. بعدين دليل آخر يقول: والضرورة قاضية بذلك. الضرورة يعني الوجوب، ما يراد لوح للقاضي. أقرأ الآن العبارة اللي هي عبارة عجيبة واقعا، يعني واحد هو يكون يتوقف فيها، لأن يعني الشيخ صاحب الجواهر مو إنسان عادي. إحنا أحد المصادر اللي البعض يقول من فهم جواهر الكلام، هسه بطبعة جواهر الكلام 30-35 جزء، وأكو طبعة حديثة لعله توصل يعني أجزاء لعله 100 جزء أكثر أقل ما أدري، أكو طبعات لبنانية. المهم كتاب الجواهر مصدر فكري معرفي اجتهادي استنباطي، وكان هو مرجع أعلى للطائفة صاحب الجواب. اسمع العبارة مالته في مسألة ولاية الفقيه. يقول: فمن الغريب وسوست بعض الناس في ذلك. ما يقول بعض العلماء والطلبة، يقول بعض الناس، يعني هذا تعريض يسموه. فمن الغريب وسوست بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ولا فهم من لحن قولهم يعني المعصومين شيئا ورموزهم أمرا، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك، مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم. ولذا جزم صاحب المراسم اللي هو سلام من فقهائنا بتفويضهم عليهم السلام لهم في ذلك. فطبعا بلي يعني كل شيء أخذنا الوقت مع الأسئلة. المهم إذا مسألة ولاية الفقيه، الاستدلالات الفقهية والتجذير الأصولي لها والأدلة النقلية والعقلية موجودة في مضانها، ولكن أنا أحاول أذكر دليل أنا بسرعة لأن قلت الوقت يعني يحتاج هذا بحث طويل وشوي إحنا متأخرنا عليكم شوي لأن كانت يعني ربع ساعة المفروض من 11 يعني 11 16 دقيقة. المهم من الأدلة الثابت على ولاية الفقيه البعض يأتي بروايات منها مقبولة عمر بن حنظلة يقول الدليل على ولاية الفقيه دليل شنو نقلي، وعندنا مقبولة عمر بن حنظلة وعندنا رواية أبي خديجة أو صحيحة أبي خديجة وعندنا بعض الروايات ها ويستدل على ولاية الفقيه العامة بها. أنا أقرأ الآن بعض ذلك في مسألة الدليل على ذلك، منها الروايات اللي يرجعونها مقبولة عمر بن حنظلة، رواية أبي خديجة توقيع صاحب الزمان وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، وفي رواية فإنهم خليفتي عليكم، وفي رواية فإني قد جعلته عليكم شنو حاكما. وبالتالي الأدلة التي تدل على ولاية الفقيه أدلة كثيرة، وصاحب الجواهر اللطيف في ولاية الفقيه لما يكمل البحث مالته البحث المعمق يقول فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة. هاي الشمس الآن تحتاج إلى دليل أنه طالعة مشرقة؟ ها؟ الماء الساخن لما تمد إيدك وتخليه تجيب دليل تقول له هذا الماء ساخن لو رأسا بالحس والمباشرة تمام؟ بديهة لو مو بديهة؟ بديهة. يقول فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة. شيخنا الأستاذ المرجع المفدى دام عزه لما يجي المسألة ولاية الفقيه في كتاب سبل السلام، في كتاب سبل السلام ما يناقش المسألة بعمق، طبعا سبل السلام هي رسالة عملية، ناقش مسألة ولاية الفقيه بعضا جزءا كمبحث فرعي في مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدليل مال سماحة الشيخ الأستاذ في هذه المسألة يقول صحيح الدليل الأدلة النقلية موجودة مقبولة عمر بن حنظلة، صحيحة أبي خديجة، توقيع الإمام المهدي، يقول ذني موجودات ونؤمن بهم وأن حجة، وخاصة على مبنى من يثق عند اطمئنان بالصدور خاف واحد يعني أكو رواية صحيحة هاي مال أبي خديجة مقبولة عمر بن حنظلة قامت السيرة العملية عليها، وبالتالي لا أنا عندي دليل عقلي وعقلائي على ولاية الفقيه. هذا بعد الدليل العقلي قبل النقل مو تمام؟ إحنا لما نستدل على وجود الله مو بالعقل تمام؟ البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فهيكل علوي بهذه الكثافة وإلى آخره مو تمام؟ ديك هم العجوز قال بما استدللت على وجود الله؟ قالت بمغزلي. هاي اللي تفر المغزل مو ذن البيبيات القبل قال شلون؟ قالت له هذا مغزلي ما يفتر اذا ما اني افر بايدي. كيف هاي الاكوان والنيازك والمجرات والشمس والقمر يفتر بدقه ونظام ما يتخلف ثانيه؟ هذا وحده الطبيعه هي اللي اجرت هذه الامور، ممكن الطبيعه ان تجري هذه الامور. فالدليل مع سماحه الشيخ الاستاذ دليل عقلي وعقلائي، ويقول الدليل على ولايه الفقيه هو نفسه الدليل على الامام، كما انه نحتاج الى امام من بعد النبي صلى الله عليه واله كيما يكون حافظا للشريعه مطبقا للشريعه مدافعا عن المظلومين، يستعمل الفقه والاخلاق والعقيده في تجديرها في المجتمع. نفس الدليل
تحتاجه ومثبته في النيابه العامه. لذلك يقول سيره الخلاء والعقل ان يكون شخصيه معرفيه عليا يرجعون اليه. لذلك يستدل الشيخ الاستاذ في دليل عقلي وعقلائي على ولايه الفطر. هذا دليل جدا قوي ودليل وجداني انا اسميه فطري. الان في كل مكان من الامكنه انت ما تستطيع ان تدير الامور اذا ما اكو راس هرم، وهذا راس الهرم يتصرف تنفيذا وتشريعا في تلك المؤسسه. تحتاج انت قوانين تدير المؤسسه وتنجح المؤسسه، وتحتاج تطبيق وتحتاج متابعه سلطه قضائيه وتفصل. لاني اذا ما اكون في اي مؤسسه من المؤسسات هذه السلطات الثلاثه تفشل المؤسسه. فلن المستويات الثلاثة إما شرعية أو وضعية، ها؟ وضعية يجوزون الزواج المثلي ويجوزون أن المرأة تفعل كذا وكذا وأن الرجل يفعل كذا، وأنه في قوانين أوروبا والخارج مو حتى شرعوا البعض زواج الرجل بالحيوان. أجلكم الله على حرية شخصية، حرية شخصية يمشي بألمانيا بأمريكا يقول شيل أجلكم الله أو حصان يعرف على أنه هذا القريب يمكن يتزوجه ويمارس ويا الأمور الرديلة وكله يقول لك حرية تعبير حرية فكر. وين وين شو الإنسان وتشوفه. المهم هاي باختصار يعني بينا أنه ولاية الفقيه الدائرة الواسعة ثابتة عند أهل هاي الساحة بدليل عملي ودليل عقلائي ودليل نقلي والبحث يترجمه في مضان. يبقى الآن اللي هو يعني هاي الأصول المقدمة وذي المقدمة. الإنسان مرات المقدمة يخلي 15 طبق مال المقبلات بين ما يجد المقدمة هو شبعان. بس احنا شوي طولنا بالمقدمة على حوالي 30 دقيقة. ذي المقدمة أنه لا بد من ولي فقيه قائد مجتهد عادل بصير واعي يدير الأمور في عصر الغيب، وهو الذي يتصدى في شؤون الحياة المختلفة لأسلمة الحياة ولترتيب الحياة ولضمان رفع الظلم عن الناس. هذا ضرورة ما أصلاً يعني أنا وجداناً ما أحتاج إلى دليل، أبداً ما أحتاج إلى دليل، يعني مسألة وجدانية. تشوف الإنسان الآن لما يظلم، ها؟ لما يرجع إلى الجهة الفلانية السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية، بيناتهم بالغرف المظلمة يجتمعون ويقرون تلك القرارات مو الضالة والظالمة وتشد من القرارات، ها؟ بعد احنا عالينا من بعد 30-40 سنة يجتمعون بيناتهم، ها؟ ويضرون فلان اللي هو من الرؤوس الكبار من اجل المصالح السياسية او قانون الاستثمار او اي قانون اقتصادي او اداري. المصالح الانسانية الضيقة والسياسة والدنيا، ها؟ هذه لابد ان تكون تحت نظر الفقيه. كيما لما يقرر ما يقرر ويجعل نفسه وحاشيته جزء من الصفقة أو الموضوع ثم ينحرف الحكم، لا، وإنما يجعل أن الحكم إلا لله، الحكم لله. في يعني نهاية هذه الدقائق لعله أذكر بعض المجالات الآن اللي الفقيه والولي الفقيه ضمن ما يؤمن به لا بد أن يتدخل به. بس قبل ما أبين هذه المجالات خلينا نقول قد تأتي شبهة سريعا أنه شبه أنه شيخنا تتكلم عن ولاية الفقيه، ولاية الفقيه لا تكون والولي الفقيه إلا لمن كان مبسوط اليد، ويجب أن تكون الدولة كلها إمامية شيعية كيما تحصل ولاية الفقيه كما في الجمهورية، تمام؟ هذا الإشكال مردود وليس بصحيح، ويعني مع الدليل القائم أنه ولاية الفقيه تشكيكية، والفقيه قد ما يستطيع أن ينفذ من يؤمن بولاية من ولايته في المجتمع حتى وإن كانت الدولة مدنية، حتى وإن كانت انتخابات وضعية، ولكن الفقيه هكذا يتبنى الشيخ الأستاذ في تنظيره وإيمانه وأدلته أن الفقيه يطبق ولاية الفقيه مالته بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع. بقدر ما ينقذ لا 100% ما تطبق 90% ما تطبق شديد 80-70 حتى وإن 10 أو 20%، بس آخر شيء 10 أو 20% هي أفضل من أن تترك الساحة والقولنة والشرعنة والإدارة والسياسة والاقتصاد بيد بعضهم. أرقى دول العالم الآن ماكو اليوم يسموها راقية، وأنه حرية وشفافية، ها، ورا فترة تجدون رئيس الوزراء الفلاني لأرقى دولة بالعالم هم يعتبروها فاسد وعدة صفقات، مو عدة صفقات مال طائرات رافال وما أدري شنو إلى الدولة الفلانية وفلان كذا فلان كذا. في آخر شيء نحتاج إلى مجتهد مرجع عادل قادر إداري يتابع بوعي كل الأمور، يتابع بوعي كل الأمور. راح في نهاية أي الدقائق السريعة التي مرت علينا أذكر بعض صلاحيات الولاية للفقيه التي يقوم فيها الفقيه في المجتمع، وهذا كل اللي أنا بينته لعله على مدار سنة إحنا منطيه في هذا الكتاب المبارك اللي هو فقه المشاركة في السلطة، ولكن جبت الوقت ضيق أن أجمع كل يعني شراشر البحث المترامية، فحاولت أن ألقي ضوء سريع في ذلك وأبين أنه الفقيه ضرورة وجود الفقيه واحد، هذا بيناه. اثنين دائرته الوسيعة بالأدلة، اثنين ثلاثة راح أبين الصلاحيات مالته بسرعة، وأعتذر لأنه بسرعة. الولي الفقيه موارد إعمال الولاية مالته لا تنحصر بأمر بسيط، راح أذكر بعض المهام اللي يستدل عليها سماحة الشيخ الأستاذ في بحثه الخارج في مسألة أنه الفقيه لابد أن يتدخل في كل هذه الدوائر. منها الواجبات التي أسميناها الواجبات الاجتماعية كإقامة الجمعة والحدود وتنصيب القضاة وإعلان الجهاد وفرض التجنيد الإلزامي وقبض الأموال العائدة وصرفها في مواردها. منها الشبهات الموضوعية كتحديد أوائل الشهور وتحديد أن هذا العدو هل هدد بيضة الإسلام أو لم يهدد. شفتوا المبارك دخلت أمريكا وأعداء، البعض قالوا لابد أن نعلن جهاد، هذا اللي قال يعلن جهاد كن يفهم أن الجهاد يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا إله مراتب، ما يجوز أنت تعبر من مرتبة إلى مرتبة. الطبيب ما يجوز يسوي عملية القطع مو آخر الدواء الكي والقطع إذا ما يستعمل علاجات ويستعمل ترقيع ويستعمل آخر شيء إذا العضو لا سمح الله به سرطان يقول لا لابد أن انقطعه، هيك هم بالفقه. لذلك مسألة الدفاع وبيضة الإسلام وغيرها والدفاع المسلح الفقيه يدخل بها، الأوقاف العامة مؤسسات الدولة الفقيه يدخل بها، وهكذا دفع الضرر عن الناس في الحاضر والمستقبل، توسيع الطرق، منع التصرفات المضرة، ها، قدسية النجف، قدسية كربلاء، قدسية المجتمع. هذا مو أخلي صاحب الخمر براحته والفساد براحتهم، لابد أن تقنن قوانين تحافظ على مستوى الأدب والأخلاق وتحافظ على الذوق العام، تمام. وهكذا يذكر الشيخ الأستاذ كثير من الأمور، منها التدخل لضمان تفسير وتطبيق القوانين بشكل عادل ورحيم. في بعض الأحيان أكو أحكام تصدر على ناس مذنبين، ولكن آخر شيء الرأفة والرحمة بالعنوان الثانوي كن يدخل بها الفقيه ويصدر عفو عن الناس، فتصير الرحمة مقدمة عليه من على حازمية القانون. وهكذا يبين الشيخ الأستاذ أنه في مسألة مراعاة الأولويات، درء المفاسد، حفاظة الحفاظ على حرية الشعب، كرامة الإنسان، ويبين أنه كيف أنه المجدد الشيرازي في ثورة التبغ أو التنباك ماكو أصدر فتوى ومنع التبغ وحيد بريطانيا في المعروفة مال فتوى التنباك، وهكذا وكذلك الضرائب والأمور الاقتصادية. الخلاصة الفقيه الجامع للشرائع، الولي الفقيه دائرته وسعة بالأدلة، صلاحياته واسعة. لما نوصل إلى هذه النقطة نصل إلى نقطة مفصلية، هل يستطيع الفقيه بمفرده أن يؤدي هذا الدور؟
يستطيع؟ وهو الذي أيدك بنصره بعد وبالمؤمنين. النبي صلى الله عليه وآله في كل مفاصل الحياة يستطيع أن ينتصر وحده إلا لا، أو لا بد من علي بن أبي طالب، ولا بد من الأصحاب، ولا بد من الثلة الطيبة. هذا الآن إحنا بعد هو المفروض بعد أكو شوية بس قلت لكم ضيق المسألة. هنا وصلنا إلى أنه الفقيه الجامع للشرائع العارف الواعي الذي هو رحمة من الله سبحانه وتعالى جعلت للناس، هذا الفقيه ما يستطيع أن يمارس الدور وحده، فيجي موضوع آخر مهم، ولعله نتعرض إن شاء الله تعالى في محاضرة أخرى جوا آخر، أنه الفقيه أكمل الدور مالته، يأتي الدور الثاني دور الأمة تجاه الفقيه، ينفتح موضوع في نفس البحث الخارج للشيخ الأستاذ تحت عنوان وجوب تمكين الأمة للفقيه لممارسة صلاحياته، مثل ما نطالب الفقيه بالفتوى والدفاع عن المظلومين وتحديد أوائل الشهور، ونريد فتوى بالانتخابات على مود الروح لو مروح، كذلك أكو واجب على من؟ على الأمة، على أهل المعرفة، على الطلبة، على الأكاديميين، على القاعدة الشعبية. هاي شنو المسؤولية؟ الشيخ عنونها تحت وجوب تمكين الأمة للفقيه، وجوب شرعي، وجوب شرعي. ودليل واحد وأختمي بعد، يذكر سماحة الشيخ الأستاذ على التمكين 8 إلى 10 من الأدلة القرآنية والروائية أو أكثر، بس دليل من الأدلة بسم الله الرحمن الرحيم: وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، شلون نقربها؟ المعاونة على نصرة الدين والإسلام وجلب الحقوق والدفاع عن المظلومين، هذا كله بر وتقوى ولا لا؟ بر وتقوى. شلون نتعاون؟ نتعاون مع الفقيه لتحقيق التشريعات الصحيحة والتنفيذات الصحيحة والقضاء الصحيح والحكم الصحيح. وتوجد أدلة أخرى كثيرة في الروايات عن أهل البيت يوجبون نصرة المؤمن الفقيه، بحيث أن الإنسان إذا ترك الفقيه وحده بالساحة يأتي العتب ولا يأتي الانتصار. هذا إلى محاضرة أخرى، إلى دقائق أخرى إن شاء الله تعالى. العنوان هذا نخليه إذا وفقنا نخدمكم في يوم آخر، وهو وجوب تمكين الأمة للفقيه لتطبيق الشريعة. وهذا وجوب جدا مهم، لأن هذا في مستوى المسؤوليات أو الإنهزامية أو إلقاء الكرة في ساحة الآخر. تشوف الإنسان دائما يقول لك صوت فلان، مسؤولية فلان، أنا شو أسوي؟ لا، أكو مسؤولية، كما أن أكو مسؤولية على الفقيه في التصدي للأمور الخطيرة في الفتوى في الحكم في توجيه الأمة، أكو مسؤولية على الأمة كبيرة جدا في نصرة الفقيه. في القرآن الآية المباركة تقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت. يعني شو تنصرون الله سبحانه؟ أنصر الدين. شو أنصر الدين؟ هو أنصر المرجع نائب الإمام، يعني دا أنصر الإمام، يعني دا أنصر الدين كيما أنصر الله سبحانه وتعالى. وأما الحوادث الواقعة فيها فارجعوا فيها إلى رواية حديثنا: فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فالراد عليهم كالراد على الله، خو الراد عليهم كالراد على الله، والقائم معهم قائم مع الله، والمدافع عنهم مدافع عن الله، والناصر لهم ناصر لدين الله. آخر شيء، الفقيه كما قلنا هو تمظهر وبروز عن المعصوم، ويقود المسيرة إلى ظهور الإمام عجل الله تعالى. إذا نبقى مع هذا العنوان مستقبلا، وهو وجوب تمكين الأمة للفقيه لممارسة دور الإسلام في الحياة. وهذا الجزء الثاني من المحاضرة أو البحث، هذا هو الأهم لعله. ليش اليوم؟ لأن آخر شيء الفقيه لما تروحون نكمل أموره، يعني نكمل مقدماته. النبي صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين عليه السلام كان متكامل في مستوى الأخلاق والعقيدة والفقه والإدارة. آخر شيء الخذلان اللي يصير أو النقص اللي يصير أو الانهزام اللي يصير غالبا ما يكون بسبب الأمة، إذا كانت القيادة إما معصومة أو نائبة عن المعصوم. نسأل الله تعالى أن نكون من طلاب العلم ومن أهل الشريعة ومن الذين يدافعون على الدين الحق ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.